من الملائكة رجلا ومن الناس، أي فلا نكران لاستفائه من البشر من شاء لرسالته، ولا وجه لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا. كأنه تعالى لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه فيها شيء من الأشياء، بين أن له عبادا مصطفين بالرسالة يتوسل بإجابتهم ونقتداء بهم إلى عبادته عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يعني الآيات سبق فيها تحرير الوحدانية وإبطال الشرك مع الله سبحانه وتعالى وعبودية غير الله عز وجل. بين أن من العباد من اصطفاهم رسلا بينه وبين الناس، يعلمهم كيف يعبدون الله وكيف يوحدونه ويقدرونه حق قدره. فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما عملوه، ما بين أيديهم ما عملوه وما سيفعلونه أو سيعملونه، وإلى الله ترجع الأمور لأنه مالكها. فلا يسأل عما يفعل من الاستفاء وغيره وهم يسألون. قال السنتي رحمه الله تعالى، الله قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، بين جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أنه يصطفي أي يختار رسلا من الملائكة ومن الناس. فرسل الناس في إبلاغ الوحي، وقد يرسلهم لغيرهم، يعني الرسل من البشر لإيه؟ لتبليغ الوحي. أما رسل الملائكة فإما لتبليغ الوحي كما سمعت عن جبريل عليه السلام، أو قد يرسلهم الله سبحانه وتعالى لغير ذلك. قال عز وجل في رسل الملائكة، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأربع. وقال في جبريل إنه لقول رسول كريم. أما في غير الوحي فقد قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. هذا إرسال الملائكة لقبض الأرواح. وقال سبحانه وتعالى في رسل بني آدم، يعني من البشر الأنبياء، قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والمقصود بذلك صلوا أمر بالصلاة. وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أي ركوع والسجود أعظم أركانها، أو المقصود اخضعوا له تعالى وحده وخروا له سجدا لا لغيره. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، أي تحروا الخير فصلة الأرحام ومواساة الأيتام والحفظ على الإطعام والاتصاف بمكارم الأخلاق لعلكم تفلحون، أي لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات في هذا الموضع. الأول، لم يختلف العلماء في السجدة الأولى من هذه السورة، السجدة الماضية في آخر ربع الأول من سورة الحج، واختلفوا في هذه السجدة الثانية. فروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابي الدرداء وابي موسى رضي الله عنهم أنه قالوا في الحج سجدتان، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. يدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفي الحج سجدتان؟ قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما، أخرجه الترمذي وأبي داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين، وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين، ميزت بسجدتين، أخرجه مالك في الموطأ. وذهب قوم إلى أن في الحج سجدة واحدة وهي الأولى، وليست هذه بسجدة، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وابي حنيفه ومالك، بدليل انه قرن السجود بالركوع فدل ذلك انها تجد في الصلاه تجد هنا يعني في ايه في الصلاه مقترنا من الركوع لا تجد التلاوه كذا في لباب التاويل اي لان المعهود في مثله من كل ايه قرن الامر بالسجود فيها بالركوع كونه امرا بما هو ركن للصلاه بالاستقراء كما قال لمريم اسجدي واركعي اسجدي واركعي هل المقصود هنا اسجدي سجد التلاوه لا اسجدي واركعي السجود الذي هو ركن والركوع الذي هو ركن اما سجد التلاوه فليست بركن واذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال ما دام ان في هذه الايه هنا في سوره الحج الامر بالركوع والامر بالسجود في الغالب وبالاستقراء اذا اقترن فانما يقصد به السجود والركوع والركوع الذين هما ركن ركنان من اركان الصلاه نعم فيقول هذا يقولون هذا الاحتفال قائم هنا فمن ثم لم يعد هذه موضع سجده وما روي من الحديث المذكور قال الترمذي رحمه الله اسناده ليس بالقوي أيضا. قال الخفاجي لا مانع من كون الآية دلت على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك يشرع السجود عند تلاوتها إذا ثبت السنة أن الرسول سجد فيسجد في هذا الموضع حتى ولو كانت المقصود بها أفضل هو ركن السجود في الصلاة لكن مع ذلك إذا ثبت بامتثاله صلى الله عليه وسلم أنها سجد التلاوة فينبغي أن يسجد عند تلاوتها لما ثبت من الرواية في ذلك قال القاسمي أيضا رحمه الله تعالى سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع وبه قال مالك والشافعي وأحمد لو مالك والشافعي وأحمد وعايزين نختصرهم في كلمة واحدة عبارة عن مضاف ومضاف إليه ممكن نقول إيه؟ آباء عبد الله آباء عبد الله لأن هؤلاء الأئمة الثلاثة أئمة الحديث كليتهم كلية كل واحد منهم أبو عبد الله أبو عبد الله مالك أبو عبد الله الشافعي وأبو عبد الله أحمد بن حنبل فبعض الفقهاء أحيانا يقولون وقال آباء عبد الله فتعرف أن آباء عبد الله هؤلاء الأئمة الثلاثة لأن أبا حنيفة مشهور بكنيته أبو حنيفة النعمان ابن ثابت أما الأئمة الثلاثة فكلاهم آباء عبد الله أو كنيتهم آباء عبد الله أي نعم وبه قال مالك والشافعي وأحمد لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى لا يجد أحدنا موضعا لجبهته رواه الشيخان وقال عمر رضي الله تعالى عنه يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ثم قال تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده عام في كل أنواع الجهاد عام في كل أنواع الجهاد سواء كان جهاد الكفار أو جهاد الظلمة أو جهاد النفس وجاهدوا في الله حق جهاده وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة ليدل على أن المطلوب القيام بنواجبه وشرائطه على وجه التمام والكمال بقدر الطاقة وعن الرضي إن كل وجد وحق إذا وقعت كامعة مثلهم مضافة لمثل متبوعها لفظا ومعنى نحو أنت عالم كن عالم أو ضد عالم أو حق عالم أفادت أنه تجمع فيه من الخلال ما تفرق في الكل وأن ما سواه باطل أو هزل هو اجتباكم أي اختاركم لدينه ولنصرته وفيه تنبيه على المقتضي للجهاد والداعي إليه لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته لأن المختار إنما يختار من يقوم بخدمته لأن المختار إنما يختار المختار هنا أي نوع من المستحقات اسم فاعل اسم فاعل زي ايه زي المختار زي الممتاز هي اسم فاعل يعني تصبح اسم فاعل وايه واسم مفعول لأن الذي يختار أيضا يسمى مختارا، والمختار نفسه يسمى مختارا، وكذلك ممتاز، ممتاز سواء اسم فعل أو إيه أو اسم مفعول. هي هنا لأن المختار يعني الذي يختار، إنما يختار من يقوم بخدمته، وهي هنا ذكر. ولأن من قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك ما لا يرضاه، معنى طيب جدا. لأن كانت الآية يقول الآية هنا كما تلاحظون مدح هذه الأمة الشريفة الأمة المحمدية، لأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها وشرفها ورفع فوق الأمم، ومن دلالة هذا الاصطفاء أنه اصطفاها، اصطفاهم وجعلهم خير أمة أخرجت لله، وهو الذي تولى تسجيلهم المسلمين وفعل بهم كذا وكذا وكذا من موارد هذا الاصطفاء والاختيار والاستباء. ولا شك أن الملك يقوم باختيار من يقربه منه، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. واضح؟ فإذا كانت هذه الأمة هي المصطفى فلا بد أن الله سبحانه وتعالى يصطفيها ويختارها لوظيفة شريفة. ما هي هذه الوظيفة؟ هي الدعوة إلى دين الله، دين والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالمقتضي للأمر بالجهاد بقوله وجاهدوا في الله حق جهاده، لماذا؟ لأنكم أمة مصطفى مختارة تليق بكم أشرف الوظائف، وهي أن تجاهدوا في الله تعالى حق جهاده. خلوا خدمته من يكون بخدمته، كيف تكون خدمته؟ بالجهاد في الله حق جهاده وبالركوع والسجود. ولأن من قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك ما لا يرضى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. اجتباكم أي اصطفاكم واختاركم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وضحه قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت لله. قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج أي في جميع أمور الدين، ما جعل عليكم في الدين في كل دينكم رفع عنكم الحرج في جميع أمور الدين، من ضيق بتكليف ما يشق القيام به كما كان على من قبلنا. وفي الدعاء ربنا ولا تجعل علينا إصرا كما جعلته عن نبينا من قبلنا. فهذه الأمة رفعت عنها الأعصاب والأغلال التي كانت من قبل، لأن بعض الأمم السابقة وخاصة اليهود لعنهم الله عوقبوا بتشريعات فيها غلظة تنافي طبعاتهم الخبيثة. نعم، حرمنا عليهم طيبات وأحلت لهم وبصدهم إيه عن سبيل الله كثيرة، كانت تنزل سماء عقوبة لهم. أما هذه الشريعة فشريعة الأمة المرحومة التي رفع عنها الحرج. نعم، ولذلك يقول هنا فالتعريف في الدين للاستغراق وما جعل لكم في الدين من حرج. ما معنى أنه الاستغراق؟ نقول الاستغراق يعني أنا ممكن نضع إيه بدل إيه؟ الشمول. الاستغراق أو الشمول يعني وما جعل لكم في الدين، ممكن أن تضيفهم إيه؟ في كل الدين، في الدين كل الدين من حرج. طبعا ليس فيها حد هنا، لكن ايه يقدر بزيادة ايه كل الدين لمثل الراق. قال في الإكليل هذا أصل القاعدة المشقة تجلب التيسير، وقوله أيضا إن الأمر إذا ضاق اتسع، والمشقة تجلب التيسير. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة أو في هذا الجزء من الآية الكريمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، الحرج الضيق. وقد بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج، وقد رفع الله فيها الأوتار والأغلال التي كانت على من قبلنا. وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع، كقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال عز وجل يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ خواتم سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت لن أؤاخذكم إذا نسيتم أو أخطأتم قد فعلت. وفي رواية ابن عباس وفي رواية أبي هريرة قال نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله سبحانه وتعالى نعم. يعني هذا إيه مما اختص به هذه الأمة. ومن رفع الحرج في هذه الشريعة الرخصة في قصر الصلاة في السفر والإفطار في رمضان في السفر أيضا. فصلاة العاجز عن القيام قاعدة وإباحة المحظور للضرورة كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلى غير ذلك من أنواع التخفيف والتيسير. وما تضمنته هذه الآية الكريمة والآيات التي ذكرنا معها من رفع الحرج والتخفيف في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو إحدى القواعد الخمس الذي بني عليها الفقه الإسلامي. وهي هذه الخمس: الأولى الضرر يزال، الثانية المشقة تجلب التيسير، الثالثة لا يرفع يقين بشك، الرابعة تحسين عرف، الخامسة الأمور تبع المقاصد. هذه أهم تدور حولها. أولاها الضرر يزال، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عنها قواعد أخرى: الضرر يزال لكن لا بضرر، أو إذا مصلحة فإن درء المضار مقدم على المنافع والمصالح. والضرر يزال بضرر إذا كان الضرر الآخر أشد منه، يعني يرتكب أخف الشرين لتفويت أعلاهما. القاعدة الثانية المشقة تجلب التيسير، وهي التي دل عليها قوله هنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما ذكرنا في معناها من الآيات. طبعا الإسلام دين اليسر ودين التيسير، لكن بعض الناس يسيء فهم نصوص التيسير تطبيقها. فالدين الذي هو يسر لما قال عليه السلام الدين يسر ولم يشاد الدين احد الا غلبه، او كما قال عليه الصلاه والسلام فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي انزله الله، وليس الدين الذي يعني يفصله كل انسان تبعا لاهوائه. لان بعض الناس تتنتهك حرمات الله، يفوت الصلاه، يضيع الصلاه، امراه تتبرج، يترك الحج مع القدره عليه، يترك الزواج، كلما يخاطب في ذلك يقول يا اخي الدين يسر، انت ليه بتتشددوا؟ واصبحنا الان متدينين يسموهم ايه؟ المتشددين. متشددين يعني المضيقين المتوقعين المحرمين على الناس. لا، المتشدد الذي يعني ينحرف عن وسطيه الاسلام واعتداله ويسر. فالدين الذي هو يسر هو الدين الذي كلفنا الله به، مش الدين اللي احنا كل واحد يعني يخترعه لنفسه. ولذلك جاء في الحديث يعني ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، فاذا كان اثما كان ابعد الناس منه صلى الله عليه واله وسلم. القاعده الثالثه لا يرفع يقين بشك، لا يرفع يقين بشك، ومن ادلتها حديث من احس بشيء في دبره في الصلاه وانه لا يقطع الصلاه حتى يسمع صوتا او يتمرح، لان تلك الطهاره المحققه لم تنقض بتلك الريح المسكوت فيها. الرابعه تحكيم عرف الناس المتعارف عندهم في صيغ عقولهم ومعاملاتهم ونحو ذلك. واستدل لهذه بعضهم بقوله تعالى وامر بالعرف. الخامسه الامور تبع المقاصد، ودليل هذه حديث انما الاعمال بالنيات. وقد أشار في مراقب سعود في كتاب الاستدلال إلى هذه قد أخف الفقه على رفع الضرر، وأن ما يفق يجلب الوقر، ونفي رفع القطع بالشك، وأن يحكم العرف وزاد من فطن، كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف بعض واردي. أعيدها، سمعت على هذه القواعد الأربعة. قد أنسي تنفقه على رفع الضرر إذا ذلك القاعدة الأولى الضرر يزال، وأن ما يثق يجلب الوطر أن يثق تجلب السيفين، ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن قاعدة خامسة كون الأمور تبع المقاصد مع التكلف لبعض ذلك. نعم، يقول تبارك وتعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم منصوب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف مضاف، يعني هكذا نفهمها ملة أبيكم إبراهيم وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم، وسع دينكم توسيع ملة أبيكم إبراهيم، أو أنه منصوب على الإغراء بتقدير اتبعوا أبيكم إبراهيم أو الزموا ملة أبيكم إبراهيم، أو على الاختصاص ملة أبيكم إبراهيم بمعنى إيه؟ أعني ملة أبيكم إبراهيم، أم هو بدل أو عقد بيان مما قبله فيكون مزداده اجتهاد. قال القاضي وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كالأبي لأمته، وهو كالأبي لأمته من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبوا على غيرهم أو غلبوا على غيرهم. وقال القشلي معنى أبوته كونه مقدما في التوحيد مفيضا على كل واحد فكلهم من أولاده. قال العلامة السلفي مما سأليكم إبراهيم، قال بعضهم هو منصوب بنزع الخاطب ومال إليه المجرير، أي ما جعل عليكم في دينكم من ضيق كملة أبيكم إبراهيم أو كملة إبراهيم. وأعربه بعضهم منصوبا بمحذوف أي الزموا ملة أبيكم إبراهيم، ولا يبعد أن يكون قوله ملة أبيكم إبراهيم كاملا لما ذكر قبله من الأوامر في قوله أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حقا جهادي، وهذا هو كله ملة أبيكم إبراهيم وطريقة أبيكم إبراهيم. يوضح هذا قوله تعالى قل إن دين القيم ملة إبراهيم حنيفا، والدين القيم الذي هو ملة إبراهيم شامل لما ذكر كله. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا هو سماكم المسلمين من قبل، قال القاسمي رحمه الله تعالى من قبل أي من قبل نزول القرآن في الكتب المتقدمة، والجملة مستأنفة وقيل إنها كالبدل من قوله هو اجتباكم، يعني هو الله سبحانه وتعالى اصطفاكم اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإلى أن قال هو سماكم، يعني وهو أيضا سماكم المسلمين من قبل، يعني من قبل أن ينزل القرآن سماكم مسلمين في الكتب السابقة المتقدمة. وقيل إنها كالبدل من قوله هو اجتباكم، هو اجتباكم كيف اجتبانا؟ بأنه سمانا المسلمين، هو سماكم مسلمين كأنها بدل، ولذا لم يعقب، لم يقل هو اجتباكم وهو سماكم، إنما قال هو اجتباكم هو سماكم، يعني كيف اجتبانا؟ بأن سمانا مسلمين من قبل. وفي هذا أي في هذا القرآن أي فضلكم على الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم. وقيل الضمير لإبراهيم عليه السلام، إن الذي سمانا المسلمين هو إبراهيم عليه السلام، هذا قول آخر. قال القاضي وتسميتهم بمسلمين في القرآن وإن لم يكن منه كان بسبب تسميته من قبله، في قول إبراهيم عليه السلام إيه؟ ومن أيوه ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي لذكور أكثرهم في الذرية. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا اختلط في مرجع الضمير الذي هو لفظ هو من قوله هو سماكم. فقال بعضهم الله هو الذي سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا فهذا القول مرضي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعطاء والضحاك والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة كما نقله عنه ابن كثير. وقال بعضهم هو اي ابراهيم سماكم المسلمين، واستدل لهذا بقول ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ومن ذريتنا امه مسلمه لك. وبهذا قال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم كما نقله عنه ابن كثير. وقد قدمنا ان من انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك ان يقول بعض العلماء في الايات قولا وتكون في الايات قرينه تدل على عدم صحه ذلك القول. بدينا بامثله كثيره في الترجمه وفيما مضى من الكتاب، وفي هذه الايات قرينتان تدلان على ان قول عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم غير صواب، اللي هو ايه اللي هو يعود الى ابراهيم الى ابراهيم، هذا غير صواب. طيب من ياتينا بهاتين القرينتين؟ واحده. طيب تفضل. طيب يقول في هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب، يعني أن الراجح هو أن الله هو الذي سمانا المسلمين وليس إبراهيم. إحدى هاتين القرينتين أن الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا، أي وفي هذا القرآن، وفي هذا القرآن هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا القرآن. طيب ومعلوم ان ابراهيم لم يسلهم المسلمين في القران، لماذا؟ لنزول القران بعد وفاته بازمان طويله كما نبه على ذلك ابن جرير. كيف يقال ان ابراهيم هو الذي سمانا المسلمين؟ واضح ومن قبله ليس من قبل ممكن، لان الايه التي ذكرناها ومن ذريتنا امه المسلمين، ولكن وفي هذا القران سماكم مسلمين، أين في القرآن آية تدل على أن إبراهيم سمانا مسلمين في القرآن؟ كيف والقرآن نزل قبل يعني بعد إبراهيم عليه السلام بإيه؟ بقرون طويلة، والقرآن ما نزل على إبراهيم. هذا هو هذه القرينة الأولى، أن الله قال هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا أي القرآن، ومعلوم أن إبراهيم لم يسميهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. قرينة الثانية أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى إبراهيم. قوله سبحانه وتعالى هو اجتباكم، أي الله اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال هو سماكم مسلمين، أي الله هو سماكم المسلمين. فإن قيل الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور للضمير المذكور هو إبراهيم، يعني الآية من أتى إبراهيم هو سماك، الضمير إذا رجع إلى أقرب مذكور يبقى هو تعود على إبراهيم عليه السلام. فالجواب أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور، يعني متى يصح تطبيق هذه القاعدة؟ محله ما لم يصرف عنه صارف، إلا أن يأتي صارف فيصرف عن هذا الإيه؟ الذي هو أقرب مذكور إلى ما عداه، وهنا قد صرف عنه صارف. ما هو هذا الصارف؟ وفي هذا كلمة في هذا تصرف وتنفي أن الضاد يكون إبراهيم عليه السلام، ولأن قوله وفي هذا يعني القرآن دليل عن أن المراد الذي سماه المسلمين فيه هو الله سبحانه وتعالى لا إبراهيم. وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يناسب ان يكون هو سماكم اي الله هو الذي سماكم المسلمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية بعد ان ذكر ان الذي سماه المسلمين من قبل وفي هذا هو الله عز وجل لا ابراهيم، قال قلت اي ابن كثير وهذا هو الصواب لانه تعالى قال هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ثم حثهم واغراهم على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مله ابراهيم ابيهم الخليل، ثم ذكر ملته تعالى على هذه الامه بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في ثالث الدهر وقديم الزمان في كتب الانبياء تتلى على الاحبار والرهبان، فقال هو سماكم المسلمين من قبل اي من قبل هذا القران. طبعا هذه الامه من فضائلها انها مدحت واثني عليها من قبل ان تولد، من قبل ان تولد كما ينبئ عن ذلك موضع اخر في القران. اين هو؟ ايوه في سوره الفتح، في اخر سوره الفتح، محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، يعني ان التوراة الحقيقية التي انزلها الله سبحانه وتعالى على موسى موجود فيها هذا النص، يصف الرسول عليه السلام وصف امته واصحابه بهذه الاوصاف المذكورة. ولذلك قال تعالى ذلك مثلهم في التوراة، يعني انهم مدحوا قبل ان يخلقوا. ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج فصله فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ناصرة وأجرا عظيما. منهم هنا منعها من هنا بيانية وليست طبيعية، وليست طبيعية أن الثناء هنا على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلافا لما يقول الرافضة قد رحمهم الله من أن من هنا تكون إيه طبيعية بعض الصحابة وليس كل الصحابة، لا هي من هنا بيانية يعني جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فهذه الآية أيضا مما هي يعني غصة في حلق الشيعة والروافض قبلهم الله، كان هذه يعني حجة ما بعدها حجة إذا كان هؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا ومدحهم في التوراة والإنجيل قبل أن يوجدوا، فكيف يعني يكفرون الصحابة ما عدا ثلاثة؟ يقولون الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا ثلاثة، يعني معناها أن هذا التكذيب صريح لقوله تعالى كنتم خير أمة مخرجات الناس. وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى عدلهم وزكاهم، فكيف من يعدلهم الله ويزكيه يعني يوصف بأنهم كانوا منافقين أو زنادقة ويتقربون إلى الله بنعم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولذلك لا تجد من يطلق لسانه في تخفيف جريمة الشيعة وخداع المسلمين وغشهم من أن الفرق بيننا وبين الشيعة كالفرق بين الحنبلي والمالكي والحنفي والشافعي واللي دخلت في الفروع ولا نفس أصل الدين، أو كذابون أو جاهلون، لا يقول هذا إلا كذاب مخادع غاش وإما جاهل غارق في الجهالة. لماذا؟ لأنه إذا كان يعرف حقيقة الشيعة وعداءهم الإسلام وعداءهم الصحابة وطعنهم في القرآن وطعنهم في السنة وطعنهم في أمة محمد عليه السلام وطعنهم في أمهات المؤمنين لما خان هذه الخيانة وادعى أنه لا فرق بيننا وبينهم إلا كالفرق بين الشافعي والحنبلي. الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة مختلفون في الفروع لكن هم في العقيدة تحت مسمى واحد، والمظلة واحدة هي أهل السنة والجماعة. واضح؟ بخلاف الشيعة أهل بدعة وضلالة. واضح؟ هذا واحد. أو يكون هذا الذي يعني يدافع عن الشيعة ويخفف من إجرامهم أو يكون هذا جاهلا لا هو عارف الشيعة ولا عارف كله فيطلق كلاما عاطفيا دون أن يعي أن الشيعة من أخطر أعداء الإسلام في هذا الزمان وبالذات في هذا الزمان لأنه قامت لهم دولة وطولة ويعني من يعني يقال يعلم اضطهاد أهل السنة في داخل إيه؟ إيران من مقامة الثورة الشيعية. يعني في الحديث التي ربما سمعتم عنها حدثت عما قريب من وقت قريب يعني من خلال شهور قليله الفكر الحديثي خفض الله تعالى وأعزه كان قبل خطبة الجمعة أتاه الحارس الغرفة الشريفة وأخبرها أن الحديث رفتنجاني دخل أدخلوه في الغرفة مثل هذا لا يجوز أصلا أن يدخل الحرمين أصلا. نعم لأنه على دين غير ديننا الفعل دين آخر ما عدا العوام العوام لهم كلام آخر لكن بالنسبة للغروس الضلال والكفر والشرك والعدوان على الإسلام وعلى رموز الإسلام لا ينبغي أن يدخلوا أصلا الذين قبل أن يدخلوا المسجد أو أن يدخلوا الغرفة الشريفة. فلما دخل الخبيث بصق على قبر أبي بكر وعمر وشتم أبي بكر وعمر فالحارس ذهب من سيف الخبيث وأبلغه بإيدي ما حصل وقال أنا وضعت الآن في عنقك فحفظ الله السيف وجزاه الله خيرا ورفع يعني ذكره في الأولين والآخرين صعد المنبر وألقى خطبة لعلها موجودة عند بعض الإخوة هنا ألقى خطبة طبح فيها مؤامرة الشيعة الإسلام و يعني ما يستحقونه من المباعدة لا التقريب ويعني تكلم بالتفصيل في هذا الأمر وقام الخبيث الرافضي وأثناء الخطبة محتجا وانصرف ولم يقبل حضور الخطبة لما سمع هذا السبب. فطبعا سكن الشيخ وأوقف إلى الآن وإن كان يعني بهذا قد ارتفع المنصب من أعلى المناصب في هذا الزمان في قلوب المؤمنين والمحبين لله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المنصب الذي لا يبذل بكل مال الدنيا أن يعني يدافع عن عرض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن الإسلام. المهم يعني أن هذه الأمة مدحت من قبل أن تخلق أمة الصحابة هي أفضل أمة على الإطلاق والصحابة أفضل أولياء الله على الإطلاق يعني أفضل البشر بعد الأنبياء. والحديث عن الشيعة حديث ذو فضول ما ندري لعل تأتي فرصة قريبا نفصل الكلام فيه والله تعالى أعلم. ثم قال ابن كثير ذكر يعني حديث الحارث الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. قال رجل يا رسول الله وإن صام وإن صلى؟ قال نعم وإن صام وإن صلى تدعو بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يتنافى اتصاف الإنسان بالمسلم مع اتصافه مثلا بأنه شافعي أو أنه حنبلي أو أنه سلفي أو أنه سني؟ لا تعارض على الإطلاق لا تعارض على الإطلاق إلا إذا استعملت الألقاب الشريفة استعمالا جاهليا. نقرب الصورة إلى أن يأتي فرصة أخرى عما قريب إن نفصل في هذا الكلام. مثلا لقب المهاجرين والأنصار لقب شريف امتدح الله أهله في القرآن وفي السنة والأدلة على ذلك يعني مشهورة ومعروفة. ومع ذلك حينما استعمل لقب المهاجرين والأنصار لتفريق المسلمين أحزابا وشيعا وطوائف سماه النبي عليه الصلاة والسلام دعوة جاهلية. ففي الحديث الصحيح في مسلم أن حديث جابر بن عبد الله فيما أحسب أنه قال كسع رجل من المهاجرين رجل من ضربه يعني خرقه بيده فقال الأنصاري يا للأنصار ينادي على قبيلة الأنصار يطلب إيه نصرتهم على هذا المهاجرين الذي ضرب يا للأنصار. فقال المهاجر يا للمهاجرين فكادت تحصل مقتلة بين المهاجرين والأنصار بسبب ذلك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فغضب وقال ما بال دعوى الجاهلية دعوها فإنها منتهى. مع أن كلمة مهاجرين وأنصار كلمة عظيمة وعزيزة على كل مسلم لكن لما استعملت للتحديد والتفريق والطائفية وتمجيد وحدة المسلمين سماها دعوة جاهلية وقال ما بال دعوة جاهلية فسماها دعوة جاهلية. ومعلوم أنه في خطبة الوداع قال عليه السلام ألا كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. كل شيء من أمر الجاهلية عامة موضوع تحقيقها كان ربا الجاهلية تبرر الجاهلية حكم الجاهلية ظل الجاهلية أو دعوة الجاهلية الخلجية المخيفة. هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه قال دعوها وظاهر الأمر الوجوب امر به بترك وتجنب مثل هذه الاصطلاحات التي تصرف المسلمين، فانها ممكنه يعني خبيثه. ومن صفات النبي عليه السلام انه ايه؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهذه من الخبائث التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان لقب المهاجرين الانصار لما سيء استعماله سماه دعوة جهلية وامر بطرقه وهجره، لكن هل معنى ذلك ان يلغي كلمة المهاجرين الانصار من القاموس الاسلامي لانها مرة من المرات استعمال استعمال الجهلية؟ فنفس فيما عدا ذلك من الالقاب الثلاثة كثلي او ثلاثي او غير ذلك من الانتساب الى مذهب مثل شافعي حنبلي، ما دامت لا تخرج من حيز الالقاب الشرعيه السائغه الى القاب الجاهليه والحزبيه المقيته فلا حرج والله تعالى اعلم. هذا سنجده ورحمه الله تعالى عما قريب. ثم قال تبارك وتعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يشهد عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغكم رسالات ربكم، وتكونوا شهداء على الناس. وتكونوا شهداء على الناس أي بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم، يعني أمة محمد سوف تشهد على سائر الأمة يوم القيامة بأن رسلهم فعلا بلغتهم ما أرسلوا به. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أي وإن خصكم بهذه الكرامة والأثرة فاعبدوه وأنفقوا مما آتاكم بالإحسان إلى الفقراء والمساكين وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر سبحانه وتعالى. قال العلامة السبكي في خاتمة هذه الآية في تفسير قوله: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، يعني انما اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم المسلمين قبل نزول كتابكم وزكاكم على ألسنة الرسل المتقدمين فسماكم فيها المسلمين، وكذلك سماكم في هذا القرآن، وقد عرف بذلك انكم أمة وسط عدول خيار مشهود بعدالتكم لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، أن الرسل بلغتهم رسالات ربهم حين ينكر الكفار ذلك يوم القيامة. يقولون لا الرسل ما بلغونا شيء، ينكروا ما بلغونا، يعني نوح وعيسى وموسى يدعي الكفار من قومهم أنهم ما بلغوهم، لا دول الرسل ما بلغونا شيء، ينكرون ذلك. فيأتي يأتي الناس سبحانه وتعالى بأمة محمد لتشهد على هذه الأمم أن الرسل قد بلغت الله، لأن هذه الأمم تعرف أن أمة محمد أمة عدول أو طاق خيار، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأنها أمة مشهود بعدالتها. ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم، وقيل شهيدا على صدقكم فيما شهدتم به للرسل على أممهم من التبليغ. وهذا المعنى المذكور هنا ذكره جل وعلا في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وهذا آخر تفسير سورة الحج ولله الحمد والمنة.
قل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.